وآله المامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. كنا في خدمة إخوتي وأولادي أعزاء في الآيتين، قد طال الكلام حولهما. الآية الأولى: فإن كنت في شك، أعوذ بالله من الشيطان، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا ثانية هي تالية. والآية الأولى كانت رقم 94 من سورة يونس، آية 95: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الاستدلال بهذه الآية، هذه الآية الثانية، أليعذ بالله على عدم عصمة النبي أو على تحقق السهو والخطأ من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا بعيد جدا وفاسد ومبني هنا على عدم فهمها آية شريفة وعدم التعمل فيها. وتقريب الاستدلال هو أنه نهي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله سبحانه، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. وإذا لم يكن هذا المعنى ممكن الصدور، فكيف ينهى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك؟ ولكن قد تقدم منا إخوتي وأولادي عيسى مرارا وتكرارا في ضمن خدمتنا إياكم أنه بل النهي عن شيء لا يعني أنه الذي موجه إليه نهي أنه يتوقع منه الصدور، فعل صدور الفعل المنهي عن بعد النهي. أما صدوره قبل النهي فهذا ليس محرما، فلا يكون صدور الفعل المنهي عن قبل تعلق النهي، قبل توجه النهي، لا ينافي العصمة. العصمة إنما تكون ساقطتان أو منفيتان من يرتكب المحذور منهي عن بعد تعلق النهي. بل إن لم يكن الفعل ممكن الصدور قبل تعلق النهي، توجيه النهي وتعلق النهي غلط، لأن النهي يعني التكليف، ويشترط في التكليف أن يكون مصبه مقدورا للمنهي للعبد المنهي، فلا بد من فرض أن الفعل الذي يتعلق بنهيه لا بد وأن يكون مقدورا قبل تعلق النهي، ولكن قدرة تكون متعلقة بالمنهي عنه، يعني يكون مقدورا في ظرف تعلق النهي. وأما إذا كان قادرا قبل ذلك وفي ظرف تعلق النهي هو عاجز، ليس نهي عنه، هو عاجز على حائط لا يصدر منه الكلام، فلا يوجه نهيا إلى الحائط بل بترك الكلام. فإذا صدور النهي ليس يعني أولا أن الفعل ممكن الصدور هذا بعنوان المعصية، بل قلنا لابد أن يكون الفعل ممكن الصدور من العبد قبل تعلق النهي في ظرف تعلق النهي، حتى يصح تعلقه النهي به، وإلا يكون توجيه النهي إليه لغوا محضا. بل لا بد وأن يكون الفعل المنيعا مقدورا ومقدورا وممكن الصدور بالإمكان الذاتي بعد تعلق النهي عن وإعلان، لأنه إذا تعلق النهي وأصبح الإنسان عاجزا عن إتيان الفعل المنيع عنه أو عن فعل الواجب يكون أيضا يسقط التكليف. التكليف يشترط فيه القدرة على متعلق التكليف، سواء كان التكليف إلزاميا أو غير إلزامي، سواء كان التكليف بالفعل أو كان التكليف بالترك. لا بد وأن يكون الفعل المنصب عليه التكليف مقدورا للعبد الذي وجه إليه نهي حتى يصح التكليف، لأن القدرة من الشرائط العامة هذا للتكليف. فإذا فتعلق نهي وبفعل وتوجهه إلى عبد من العبيد لا بد وأن يكون مشروطا بل بالقدرة على الفعل في ظرف تعلق النهي، بل في ظرف هذا تعلق التكليف. ظرف تعلق التكليف مثلا قال الفقهاء ولو إذن ليس صحيحا هذا قدرة على صلاة الظهر إنما تكون بعد الزوال، وقبل الزوال لا يتعلق التكليف، بل إنما يتعلق التكليف بعد الزوال. فإذا لم يكن إنسان قادرا على الصلاة بعد الزوال فتوجه التكليف إليه ليس صحيحا. فالملخص كلامنا إخوتي أجلاء وأولادي أعزاء إنه هذا قدرة على متعلق التكليف قبل تعلق التكليف وفي ظرف تعلق التكليف بل من شرائط التكليف، لكن قدرة يعني على إمكان الذاتي، إمكان الذاتي بل أن يكون الفعل ممكن الصدور من العبد بالإمكان الذاتي، وهذا من شرائط عامة للتكليف. وهذا والقدرة على المعصية بنحو القدرة بالإمكان الذاتي لا ينافي على العصمة. إن قلنا أنه منافي للعصمة فلا شرف فلا عزة ولا عظمة للمعصوم على غيره. غير المعصوم بسين قادر ربما يرتكب والعياذ بالله أو لا يرتكب المحظور، وأما المعصوم فهو عاجز عن ارتباط عن ارتكاب التكليف لا فضل له بأسعار. فجلالة المعصوم وعظمة المعصوم إنما تتجلى في فرض أن يكون المعصوم قادرا بالقدرة الذاتية وصدور الفعل منيع عنه ممكنا بالإمكان الذاتي. فحين أذن إذا لا يرتكب ولعصمته وبقدرة مع قدرته على الفعل هذا يسمى، أما هذا يكون يحقق له فضل على غيره، وأما إذا لم يكن قادرا وهو عاجز فليس له فضل وكمال. نعم بل أنكرنا في تعريفنا للعصمة فيما تقدم من المباحث خصوصا في مسألة عصمة آدم على نبينا وآله وعليه السلام، هناك أكدنا أن المفقود لدى المعصوم هو الإمكان الوقوعي ولا الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي صدور المعصية والعياذ بالله بترك الواجب والعياذ بالله أو بفعل محرم هاي قدرة ذاتي إمكان ذاتي موجود، ولكن المفقود عند المعصوم هو الإمكان الوقوعي. وفرق واضح بين الإمكان الوقوعي وبين الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي هو قسيم الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي، هذا كما قرأنا هذا في محله في المقدمات. والإمكان الوقوعي هو ما لا يلزم من فرض وقوعه فالتالي فاسد آخر محال آخر، وإذا لزم محظور آخر فليس بممكن ذاتا، يعني مو نفس الفعل، نفس الفعل ممكن ذاتا، ولكن لو فرض الصدور والعياذ بالله من المعصومة كائنا كان ملك كان أو نبي أو غير نبي، فإذا فرض يلزم من ذلك فاس مفسدة أخرى، وهو مثلا إن الله سبحانه شهد بعصمته هذا المعصوم، وحين دينا إن فرض العياذ بالله صدور المعصية العياذ بالله من المعصوم الذي شهد الله سبحانه بعصمته وقال إنه معصوم، يلزم من ذلك كذب على الله سبحانه، لا أن فعل صدور الفعل غير ممكن، وعليهم بلين لا، ومعلوم أنه مثل أن التوجه نهي إلى معصوم هذا عن فعل، وتعلق ذلك نهي بفعلين هذا لا يثبت إلا الإمكان الذاتي لهذا الفعل، ولا وهو لا ينافيها العصمة، ولا يثبت علم إمكان على الوقوع حتى يكون ذلك منافيا للعصمة. فالاستدلال بهذه الآية الشريفة هذا على العياذ بالله على عدم عصمة النبي الأعظم صلى الله عليه من الأغلاط ومن الأخطاء الفاحشة. ثم سنوجه سؤال إلى هذا المستدل هذا الذي يحاول هذا ما لا يخش تعبير بعض الأجلاء عن هؤلاء المسلمين بالمخطئة، يعني يحاولون تخطيعة النبي المعصوم سلام الله عليه وعلى آله. بل نوجه سؤال إلى هؤلاء المخطئة فنقول هذه واجبات الشرعية في الإسلام والمحرمات الشرعية في الإسلام كما هي واجبات ومحرمات على عامة العباد كذلك واجبات ومحرمات بالقياس للنبي أولى، إلا ما استثنية مثلا زيادة على أربعة أزواج بالعقد الدائم هذا محرمون على غير النبي وأبيح للنبي، وقد بالعكس وهناك أمور واجبة على النبي العظم صلى الله عليه لم تكن واجبة على باقي أمتي حتى على الأئمة حتى على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذا من مقتصاته صلى الله عليه وآله، وهو مثل منها كثير أمور منها صلاة الليل، فالرسول العظم صلى الله عليه وآله كان ملزما كان يجب عليه الإتيان بصلاة الليل هذا، ولم يكن أحد غيره من أمته هذا ملزما بهذا الفعل. فهنا هذه أدلة كامة أدلة كامة، إلا ما استثنى ما قتل إذا لم يكن هناك استثناء بل للنبي من حيث في الحكم التكليفي الإلزامي بالفعل أو بالترك، إذا لم يكن استثناء فالتكاليف الثابتة في شرع المقدس كما هي ثابتة في حق الرسول العظم في حق الأمة كذلك ثابتة في حق الرسول العظم صلى الله عليه وآله. إذن وهذا الحكم وهذا التكليف الموجود في الآية الشريفة هذا شامل لكل الأمة، كما لا يجوز للنبي أن يكون هذا أن يكذب آيات الله سبحانه كذلك لا يجوز هذا لغيره أن يكذب، كما يحرم شرب الخمر على غير النبي كذلك يحرم على النبي العظم صلى الله عليه وآله، وهكذا باقي المحرمات على الله كلنا إلا ما استثنى بدليل خاص، بل ما وليست محرمات كلها داخلة في الاستثناء. فإذا أقصى ما يكون يثبت بهذه الآية الشريفة أن التكليف موجه إلى النبي، تكليف هذا التكليف كما موجه النبي كذلك بآيات أخرى موجهة إلى باقي أمة، باقي أمعدان باقي مسلمين باقي عقلاء أيضا ممنوع عليهم تكذيب أي آية من آيات الله سبحانه. لا يجوز واحد يكذب آية من آيات الله سبحانه. فعلى هذا الأساس الاستدلال بهذه الآية الشريفة بل على عدم عصمة النبي العظيم صلى الله عليه وآله أو صدور الخطأ منه على نحو النسيان والسهو هذا من الأغلاط. التمسك بهذه الآية من الأخطاء والأغلاط التي لا تغتفر في مثل الحوزة العلمية في نجف الأشراف. أصل الاستدلال خراب. استدلال هؤلاء المخطئ على عدم عصمة النبي عن السهو والنسيان هذا الاستدلال فاسد. ولكن بعد هذا البيان ينبغي نحن كطلبة نتعمل أو نحاول أن نتعمل في فقرات هذه الآية الشريفة فيها مطالب هذا علمية تفسيرية بل هذا جليلة. وهذا مثل ما يكون نغرف هذا بكت طاقتنا المحدودة محدودة جدا جدا هذا من هذا البحر الضخار الموجود في هذه الآية الشريفة. نطرح اليوم هذه عناوين ما ينبغي البحث فيها. ولا تكونن من الذين كذبوا. كون بإمكان الله سبحانه أن يقول ولا تكذب بآيات الله إذا فتح. ولا تكونن من الذين أي تطويل هذا إضافة كلمة لا تكونن هذا ما الغرض وما الفائدة البلاغية والعلمية هذا في المقام لابد من غاية. هذا القرآن هذا لا توجد فيه لفظ ولا حرف بل ولا حرف إلا لغاية من الغايات. إذا أنا ما أفتهم لا أقول أنه ما كفرك هاي لكون الشكل الشكل ما كفر اختيار هذا على ذاك لابد له من غايتهم. هذا قرآن ليس كلامه هذا غير الله سبحانه حتى يمكن أن نوزه كلام المعصوم من هذا التصرف أيضا مثل كلام الرسول وكلام الأئمة هذا بل أن يكون مثل كلام في كلامه يكون لفظ أو كلمة أو حرف بدون غاية نوزه النبي والمعصوم مطلقا. فكيف كلام الله سبحانه ينبغي أن نتكلم ونحاول هذا إخوتي وأولادي عزة هذا نحاول هذا كشف عن الغاية علمية بلاغية عقائدية شنو غاية من إضافة كلمة ولا تكونن. ثم ما هو المقصود بتكذيب آيات الله تعالى؟ ماذا يعني تكذيب؟ تكذيب باب تفعيل من كذب باب تفعيل قرانا هذا هناك في وراء البحار والأنهار هناك هي قارة عندي أو كارم هذا عسوية هناك قرأنا أنه باب تفعيل هو باب فوائد منها تعدية منها النسبة. لما قلت أنا كذبت فلان يعني حكمت عليه بأنه كاذب هذا معنى. ما معنى إن تكذيب الآية كيف يتحقق هذا المعنى من بين الإنسان تجاه آية من آيات الله سبحانه؟ وطبعا تكذيب وكذب هذا يتعلق بالأخبار وليس بالإنشاءات. لابد أن يكون مقصود بالآية ما يفيد معنى الإخبار حتى يتحقق أو يمكن أن يتحقق معنى التكذيب. وإلى ما معنى التكذيب؟ ما معنى كيف يتحقق إخوتي أولادي عزاء معنى التكذيب كيف يمكن أن يتحقق حتى نفهم كيف يمكن الله تعالى وغير أن الله تعالى يمنع نبيه وغير نبيه هذا من هذا الفعل وهو التكذيب. فما مقصود بالتكذيب؟ وما مقصود من هذا؟ إذا التفتنا ما مقصود من آية كلمة الآية استؤمل في القرآن كما تقدم لعلكم أكثر من مرة في جلساتنا في خدمة إخوتي وأولادي، هو آية معنى علامة، وآية معنى هم الدليل والبرهان. ولذلك عبر عن المعجزة بالآية، بل في آيات القرآنية، بل فإذا مقصود بالآية لغة في مصطلح القرآن استعمل بمعنى العلامة واستعمل بمعنى الدليل. فماذا معنى، فما هو المقصود بالآيات؟ آيات الله سبحانه هنا، بل علامات الله، أدلة من الله سبحانه. فما معنى تكذيب الدليل؟ وما معنى تكذيب الآية، تكذيب العلامة؟ كيف يتحقق ذلك؟ ثم بعد ذلك فتكون نن من الخاسرين، وكان بإمكانه يكون فتخسر، مختصر مفيد كلمة فتخسر، فتكون نن من الخاسر، هم جاب نفسه هناك فوقال في ابتلاء آية شريفة، ولا تكونن من الذين كذبوا. وكذلك عاد التعبير مرة أخرى نفس التعبير، فتكونن من الخاسرين. وما هو المقصود بالتأكيد هناك وهنا؟ هناك دنون تأكيد موجودة، ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا، ها هنا أيضا مرة أخرى تأكيد، فتكون لا أستغفر لنا لا يوجد التأكيد، فتكون من الخاسرين. هذا بل التأكيد من لبا يستفاد من جهة هذا وجود الفلام على خبره تكون. كيف ما كان، فالنتيجة أنه هو هذا التأكيد في الأول موجود، في الثاني تكنون التأكيد غير موجود. فإذا تحصل بما ذكرنا أن هناك مطالب وموارد للتأمل ينبغي أن نلتفت إليها لأجل معرفتها هذه إن شاء الله. وأما عصر الاستدلال من المخطئة على عدم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على بل عدم العصمة في حال الخطأ والنسيان، هذا استدلال فاسدون. والحمد لله بالعالمين.